يجعل لله ما أن يجعل لله ندا ويعبد غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو نبي أو ملك أو غير ذلك. وهذا هو الشرك الأكبر الذي ذكره الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والآيات في ذلك كثيرة. فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها الشرك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والنوع الثاني من الشرك الرياء بالاعمال، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قدم الحافظ الذهبي رحمه الله الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، لا يقبل الله عز وجل عملا من كافر أو مشرك. وقد قال تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل الله عز وجل عملا من مشرك حتى يتوب من شركه هذا ويدخل في الإسلام. الشرك الثاني، إذن الشرك الأكبر مفصل لجميع الأعمال. الشرك الأصغر وهو الرياء، هذا الشرك يبطل العمل الذي رأى فيه العبد، الذي رأى فيه العبد، وهذا أعظم أو من أعظم الكبائر الرياء. الرياء الشرك الأصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يقومه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. وعرض الجنة ريحها، لأنه طلب علم الآخرة كي ينال الدنيا، والمفروض أن يطلب علم الآخرة ليحصل به الآخرة. وكما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين يقضى عليهم يوم القيامة: أول من يقضى عليه يوم القيامة شهيد وعالم ومتصدق، ونحن نعلم الحديث سنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله حين الكلام على الشرك الأصغر. منشأ الشرك الأكبر كما ذكر طائفة من المفسرين نتج عن قياسات عقلية، قياسات عقلية واستحسانات زينها الشيطان لبني آدم حتى أوقعهم في هذا الشرك. وكله يدور حول نقطة واحدة رئيسية، هذه النقطة أنهم قاسوا الله عز وجل على ملوك الأرض، فقالوا: نحن إذا أردنا شيئا من ملك من الملك أو من السلطان فلا نستطيع أن نطلب هذا الشيء من السلطان مباشرة، وإنما نبحث عن واسطة نرفع إليها هذا الطلب، وهذه الواسطة بما لها من وجاهة فيشترط فيها أن تكون صاحبة وجاهة عند السلطان كي يقبل السلطان شفاعتها في هذه الحوائج، في قضاء هذه الحوائج. هذا منبت الشرك، هذا منبت الشرك. ولذلك حين عرف الشاطبي البدعة جاء تعريفه هذا تعريفا عظيما جدا، قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، رغم ان هي بدعة وضلالة، لكن شوف صاحب هذه البدعة انما ابتدعها إرادة المبالغة في التعبد لله سبحانه. والله عز وجل كما انه حرم ان ينتقص من دينه شيء، كذلك حرم ان يزاد في دينه شيء سبحانه وتعالى. ولعلنا نتذكر الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث انس رضي الله عنه في قصة الثلاثة نفر الذين أتوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا، وقال الثاني وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، لأنهم لما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رغم أن قيام الليل شرف المؤمن، وأن الصيام إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال جمهور المفسرين الصابرون الصائمون في هذه الآية، إنما يوفى الصابرون أي يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. الانقطاع بالعبادة لا شك أنه من أعظم القربات أن يفرغ الإنسان الأوقات بالعبادة، لكن تجاوز الحد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مرفوض. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فزيادة في الدين غير مقبولة، كما أن الانتقاص من الدين غير مقبول. وروى البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم بالشمس، فقال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، أبو إسرائيل نذر أن يصوم وألا يستظل بظل وألا يقعد وألا يتكلم. ما هو المشروع في هذه الأمور الأربعة؟ الصيام فقط، الصيام فقط. ولكن أبا إسرائيل هذا رضي الله عنه أراد أن يبالغ في التعبد لله عز وجل، فنذر ألا يتكلم في أثناء صيامه. وكي يكون الصيام صياما حقيقيا فلا راحة فيه، وألا يقعد أيضا نظر ألا يقعد، وألا يستظل بظل كي يتمكن منه العطش الظمأ. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليقعد فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. فلغى صلى الله عليه وسلم الأمور الثلاثة التي لم يرد بها شر، وأمره أن يستمر في نذره الصيام، لأن هذا مما جاء به الشر، مما جاء به الشر. فكذلك هؤلاء تسلل لهم الشيطان وقاسوا أقيسة باطلة، فقالوا نحن إذا طلبنا شيئا من الملك ما نستطيع أن نطلب هذا الشيء مباشرة، وإنما نبحث عن واسطة لها وجاهة وحيثية ومنزلة عند الملك، فنطلب هذا الشيء من هذه الواسطة، والواسطة ترفع الطلب إلى الملك. ثم اختلفوا بعد ذلك من هي هذه الواسطة، فقال بعضهم الصالحون، وهذا كما فعل قوم نوح كما فعل قوم لوط. فالحديث أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان هذا الحديث فيه كلام من جهة إسناده بناء على أن الحديث ورد من طريق ابن دريج قال قال عطاء عن ابن عباس، وابن دريج مدلس، وعطاء ليس عطاء ابن أبي رباح وإنما هو عطاء الخرساني، وعطاء الخرساني لم يلقى ابن عباس، فالحديث منقطع بالإضافة إلى تدليس ابن جبيج رحمه الله. لكن الحديث يذكر على كل حال على سبيل أنه في صحيح البخاري. طبعا لا يفهم من هذا يعني كيف يضعف حديث في صحيح البخاري. الإمام البخاري رحمه الله أورد الحديث بهذه الصيغة وقال عطاء عن ابن عباس قال صارت الأوثان، ابن عباس رضي الله عنه، صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، الأوثان التي كانت في قوم نوح وفد وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فكان وفد لكلب بدومة الجنة، قبيلة كلب بدومة الجنة، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند كذا، وكان يعوق لهمدان، وكان نصر لحمير ذي الكلاح. طيب هذه الأوثان كانت موجودة على عهد قوم نوح عليه السلام، ثم ظهرت في العرب، ظهرت في العرب. قال ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح، الأسماء دي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، زي ما الإنسان بالضبط واحد مثلا أبوه يموت أو واحد عزيز لديه يموت يروح جاي صورة مصورها له، والصورة دي يروح معلقها في صدر الصالون بالضبط. فأو واحد بيموت مثلا عايزين يعظموه رجل عظيم من الفلاسفة أو المفكرين أو ما إلى ذلك، فأصنعون له تمثالا وينصبون هذا التمثال بميدان من الميادين. وقد توجد في صورة أخرى كما هو موجود في عصرنا، هذا الرجل كان عظيما يدفن في مسجد ويبنى عليه ضريح ويزين هذا الضريح وتتخذ عليه السرج وما إلى ذلك، هذا نوع من أنواع التعظيم أيضا. فهؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. يعني الشيطان لما أوحى لهؤلاء أن يصنعوا تماثيل للصالحين الذين ماتوا خلاص هم عارفين ان التمثال ده مصنوع كي يتذكروا هذا الميت، واذا تذكروه تذكروا اعماله الصالحه، وكان هذا انشط لهم في العباده وما الى ذلك. لكن الجيل ده الذي صنع هذه التماثيل مات، وجاء جيل اخر وثالث وهكذا حتى تنسخ العلم وباح اصل المساله، فتمثل الشيطان للأجيال البعيدة التي بينها وبين هذه الفعلة مسافات زمنية، وزين لهم أن أجدادهم وآباءهم كانوا يستمطرون بهذه التماثيل، كانوا يستمطرون بهذه التماثيل، فعبدت هذه التماثيل من دون الله عز وجل. يبقى هل هذه الأصنام أو الأوثان هل كان الذين يعبدونها يعبدونها على أنها حجارة أم أنها رمل بقوة لها حيثية عند الله عز وجل، رمل بقوة لها حيثية عند الله عز وجل، يعني الفكرة التي تبث إلينا من خلال برامج التعليم أو برامج الثقافة والإعلام. أما العرب كانوا من السفاهة بحيث أنهم كانوا يصنعون الحجر ويبنون عليه إذا لم يقضي حوائجهم، أو يصنعون تمثالا من العجوة ثم يأكلونه وما إلى ذلك. هذه التماثيل إنما كانت تماثيل ترمز إلى أناس هم يعتقدون أن لهم حيثية عند الله عز وجل، كما فعل قوم نوح عليه السلام. وذكر بعضهم أن عمرو بن عامر الخزاعي، عمرو بن ربيعة بن لحي الذي بدل ملة إبراهيم لعنة الله عليه، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر خصبه في النار أي أمعاءه، عمرو بن عامر هذا كان له رجل من الجن فتمثل له وأمره أن يأتي في فجدة، يعني ساحل جدة، فسيجد فيها أصنام الجدة، فليأخذ هذه الأصنام وليدعو قومه إلى عبادتها. ففعلا هذه الأصنام التي كانت سلطان قد جرفها إلى ساحل البحر وأهال عليها الرمال، فذهب إليها عمرو بن عامر ونصب من عليها الرمال وقدم بها على العرب إلى سهامة ونصبها وأمر العرب أن يعبدوها. ولما كان معظما في قومه أطاعوه وعبدوا هذه الأصنام. فشوف بعد ما كانت عند قوم نوح من سنين سحيقة بعيدة عادت هذه الأصنام وظهرت عند العرب مرة أخرى. بعضهم كالصابئة قالوا الكواكب هي التي تصلح أن تكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل، الكواكب. فكما قال الفخر الرازي صنعوا تماثيل لهذه الكواكب وسموها بأسماء الكواكب، وصارت هذه التماثيل تعبد من دون الله عز وجل. تعبد من دون الله سيأتي معنى العبادة، لكن هذا الشيء من التمثال ده هم لا يعبدونه في حد ذاته كتمثال، وإنما كرم بالقوة التي لها حيثية ووجاهة عند الله والتي تطلب منها الحوائج، وهي ترفع هذه الطلبات بما لها من نفوذ أو مكانة عند الله عز وجل فتقضى عن طريقها الحوائج. والمجوس اتخذوا النار واسطة بينهم وبين الله عز وجل على اعتبار أن النار أقوى المخلوقات. طبعا الكلام ده الكلام ده صحيح، النار تطفأ بالماء فليست النار أقوى المخلوقات، لكن لا ينبغي أن يعتقد أبدا أن المجوس مثلا يقولون إن النار هي التي خلقت الإنسان. لا ينبغي أن تعتقد أن أبا جهل كان يقول إن هبل هذا الصنم أو الرسل المنصوب هو الذي خلقه وخلق الناس، أبدا هذا ليس صحيحا. لم يكونوا يدعون في هؤلاء أنهم أربابهم الذين خلقوهم والذين يرزقونهم وما إلى ذلك، أبدا أبدا أبدا. شوف قول الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل هذه أمر للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل المشركين، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تذكرون. فسيقولون الله، من الذي يرزق؟ الله عز وجل. من الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة ويملك كل شيء؟ من يجير ولا يجار عليه؟ الله. من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون الله. كل هذا موجود في القران، سيقولون الله. نحن نثبت لله عز وجل كل ذلك. اذا اثبتوا ان كل فعل في هذا الكون لله عز وجل يبقى لكم توحيد الايه؟ الربوبيه. أن تثبت أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يضر وهو الذي ينفع وهو الذي يشفي وهو الذي يمرض وما إلى ذلك، كل هذه الأمور كانوا يثبتونها لله عز وجل. طيب حيث أنكم أثبتتم أن الله عز وجل هو مدبر الأمر وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي له ملكوت كل شيء، وهو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ينبغي أن تجعلوا كل أعمالكم له سبحانه وتعالى. هنا الشيطان بدأت توحيد الايه؟ الألوهية، حيث أنك اعترفت بأن الله عز وجل ربك، اعترفت بأنه ربك. يعني ايه؟ يعني بأن الله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يبعثك، فيحاسبك، فيجازيك سبحانه وتعالى. يبقى ينبغي أن تتجه في أعمالك إليه سبحانه وتعالى، يعني أن تسرده بالعبادة، يعني ينبغي أن تتخذه إلها. وهذه هي المسألة التي قعد الشيطان على طريقها. هذا القياس الذي قاسه هؤلاء قياس باطل من وجهين. أولا هو قياس مع النصوص، قياس واجتهاد مع النص، وما كان كذلك فهو باطل، لأن الله عز وجل سمى ذلك شركا، مع أنه قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يؤمنون بالله عز وجل، يؤمنون به، نعم، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس: يؤمنون به ربا ويشركون معه آلهة أخرى. في مسألة الأعمال الخارجة منهم، يعني هم يعترفون أن كل شيء في هذا الكون من صنع الله تبارك وتعالى، فإذا أرادوا أن يتوجهوا بأعمالهم، إما أن يتوجهوا بها إلى غير الله، أو يتوجهوا ببعضها إلى الله وببعضها إلى غيره تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه العافية. فهذا قياس فاسد، لأنه جاء في مقابلة النصوص. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون إيه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني احنا مش بنعبدهم معتقدين انهم هم الذين ينفعون ويضرون، ابدا، احنا بس بنعبدهم تقربا الى الله عز وجل، لما لهم من نفوذ عند الله تبارك وتعالى. وفاسد ايضا، لانه قياس مع الفارق. هم خاصوا ايه؟ ما هو المقيس عليه؟ المقيس عليه ملك الارض، المقيس اللي هو ايه؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. قالوا احنا اذا كنا بنطلب، اذا اردنا من الملك من ملوك الارض شيئا اتخذنا عنده اصطفاء، فالله عز وجل احق من ملوك الارض، فهو الملك الحق. وهذا قياس باطل، لانه قياس مع الفارق، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ليه بقى؟ من ثلاثه اوجه. الوجه الاول ان ملوك الارض تخفى عليهم غالبا حاجات الكثير الكثير من الناس، والله لا تخفى عليه خافيه. تخفى عليهم حاجات الكثير من الناس، فهم يحتاجون الى اعوان لهم يبلغونهم بحاجات الناس، والله عز وجل ليس كذلك. لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بل يعلم غيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلمة. الوجه الثاني أن هؤلاء العباد قد لا يستطيعون الوصول إلى الملك. أنت تعرف أن رئيس الجمهورية بينك وبين هذا الأمر مفاوز كثيرة، وليس الله عز وجل كذلك. فقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والأمر الثالث، الرجل الثالث، أن ملك الأرض يحتاج إلى أعوان يستعين بهم على تسيير ملكه. هل الملك هذا قوي بنفسه فقط، أم أنه قوي بأعوانه؟ لازم يستمد رئيس الجيش، ويستمد وزير الداخلية، ويستمد فلان، ويستمد علان، وهكذا، لأنهم يثبتون ملكه. فلا شك أنه يخدمهم ويقدم لهم مصالح كثيرة كي يضمن وناءهم له، أليس كذلك؟ وليس الله عز وجل على هذه الحال. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. لم يكن له شريك في الملك، ملوك الارض لهم شركاء، مش ممكن ابدا ان تجد ملكا من ملوك الارض مستقلا بمملكته، لازم يبقى حواليه اعوان، هؤلاء الاعوان يستند الى قوتهم بالاضافه الى قوته الذاتيه، وفي سبيل ذلك يترك لهم شيئا شيئا بعد شيء. هذه امور معروفه لا سيما في الانظمه الملكيه او الانظمه الاستبداديه، هذا امر معروف ان الحواريه لازم علشان هو يضمن ولاءهم لازم يترك لهم اشياء. فلا شك ان هذا الوزير او هذا الرئيس او هذا المدير اذا جاء الى السلطان الى الملك ورفع او توسط لفلان، فالسلطان لازم يقبل هذه الوثائق، لازم يخلي الرجل ده يشعر ان هو ليه حيثيه عنده كي يضمن ولاءه وعونه. واضح طبعا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يبقى هذا القياس قياس باطل من وجهين. الوجه الاول انه قياس مع النصوص، وما كان كذلك فهو باطل، لان تعريف القياس ايه؟ هو الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه، اما لعله جامعه بينهما في الحكم، الحاق في الحكم يعني، اما لعله جامعه بينهما واما لعدم الفارق. فكذلك هو ومن الناحيه الاخرى هو قياس مع الفارق من ثلاثه اوجه. هذا الامر يعني يجعلنا نقول ان التوحيد ينقسم من ناحيه السماعه، من ناحيه الدراسه فقط، يعني طبعا الانسان اذا قسم العلوم الشرعيه الى ابواب ومواضيع وما الى ذلك فهذا لا شيء فيه، لكن ان يبنى على هذا التقسيم حكم شرعي، لا حريج يقول التقسيم ده اساسا من اللي وضعه، بل ده وضعه عشان تفيد الدراسه فقط. فيمكننا ان نقسم التوحيد الى توحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه لم يكن موجودا عند العرب. توحيد الربوبيه كان موجودا عند العرب، وانما الذي غاب عنهم هو توحيد الالوهيه للمعنى الذي ذكرته. اذا اردت ان تطبق هذا في الواقع، في واقعنا الان، فينبغي ان تتذكر ان شريعه الله عز وجل جاءت بمصالح العباد كلها، بمصالح الخمس الرئيسيه، ومنها الحفاظ على الدين. الحفاظ على الدين وقمه الدين وصلبه واساسه هو التوحيد، توحيد الله عز وجل. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امور وحرمها وشدد في تحريمها. لو اننا تبعناه عليه الصلاه والسلام واجتنبنا هذه الامور التي حرمها علينا لما ظهر هذا الشرك الذي كان معروفا عند العرب وجاء النبي عليه الصلاه والسلام وقضى عليه، لما ظهر فينا الان. طبعا ونحن نتذكر ما وقع من قوم نوح وكيف ان الشيطان دخل عليهم، فنجد ان هذا الشرك وقع بالضبط من أقوامنا من العرب في العصر الحديث. كيف؟ أرادوا أيضا أن يعظموا أقوام الصالحين، فبالغوا في هذا التعظيم وصنعوا ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدى هذا مع شيوع الجهل وقلة العلم إلى أن يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل. يعني شوف الرجل الذي كان بمكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل وهو يطوف بالبيت أو هو محرما بالحج أو العمرة، ماذا كان يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف التعبير، شوف الحتة دي، إلا شريكا هو لك، بس مع ذلك يا ربي أنت تملكه وما ملك. وما الشريك ده إيه؟ الشريك ده أنا لما آجي كلية حادة إذا أردت أن أطلب طلبا فلم أطلبه منك يا رب مباشرة، فأطلبه من هذا من هذه الواسطة، وطبعا الواسطة دي عشان ترضى عنا وترفع الطلب لله عز وجل يبقى لابد إيه إن إحنا نوع بقى من الهدايا، الفلوس، النذور، النقود وما إلى ذلك. طبيب وقدم النذور وقدم حاجتك طلبك طلب بتاعك، ثم اخرج من مسجد الحسين واتجه الى مسجد السيده زينب، وينبغي عليك ان تحرص على ان تصل قبل صلاه العصر. ادخل اصف طريق السيده دي ايضا وقدم الطلب، وطبعا ايه تدفع ما يلزم. اي مختصر او اي عقائد باطله وراءها مروجون يستفيدون منها فوائد ماديه. وقدم الطلب ايضا نفس طلب هناك. ليه بقى؟ لأن الله عز وجل وهو الملك له ديوان، هذا الديوان رئيسة الديوان السيدة زينب رضي الله عنها، ووكيل الديوان الحسين رضي الله عنه. والله هذه عقيدة تدرس في كتب ويدين بها أناس ويعملون بها. فهذا الديوان يجتمع بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، كأني عايز يقول لك إيه في وقت الإجابة، كأنه عايز يشير إلى إن وقت الإجابة بيبقى إيه بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. ساعة الإجابة هي الساعة التي تكون قبل غروب شمس يوم الجمعة، على ما ورد في مسلم أحمد من حديث عبد الله بن سلام أو عند أبي داود من حديث جابر وغير ذلك. فلازم تلحق تقدم الطلب، وطبعا هذا الديوان ينظر في هذه الطلبات، فقد يرفع الطلب إلى رب العالمين وقد يوقف الطلب ولا يرفعه الى رب العالمين. وطبعا انت على رجاء ان يرفع طلبك، فتحاول ان ترضي هذه الواسطه وهذا الديوان بان تضع في صناديق النذور المعده بذلك. هذه الاموال التي توضع في صناديق النذور. كان جاي واحد صحفي اسمه الدكتور عبد العاطي حامد رحمه الله، مات بكى به خطاط صحفيه، وكان يعمل في ريف اخبار اخبار اليوم. كان فيه خطاط صحفيه شديده جدا. الرجل اكتشف ان الخليفة الاول في مسجد البلوي بيأخذ في السنة 160,000 جنيه. الكلام ده كان زمان من كم من سنين طويلة في وزارة حين كانت الدكتور احمد ابو نور وزيرة بالاوقاف. 160,000 جنيه في السنة. والخليفة الثاني، اولا ايه كان الخليفة الاول وخليفة الثاني؟ يعني ايه خليفة دي؟ احنا ما نحن ما عهدنا لا على عهد النبي عليه السلام ولا على عهد اصحاب الخلفاء الراشدين ولا على عهد التابعين ان المسجد يبقى ليه خليفه اول ولا خليفه ثاني وما الى ذلك. ايضا دخل 160,000 جنيه. عامل الميضه الميضه في المسجد البدوي بياخد 600 جنيه في الشهر. اذا هذه الاموال التي تدفع هناك لا يستفيد منها البدوي ولا يستفيد منها الحسين رضي الله عنه ولا تستفيد منها السيده زينب رضي الله تعالى عنها ولا سبيل الى ذلك اصلا. لكن الذين يروجون هذه العقائد الباطله دائما يعني يستفيدون من ترويجها. فما الفارق بين هذا المعتقد وبين معتقد ابي جهل وابي لهب؟ لا فارق بين الاثنين. راجع القران وراجع امر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام ان يسال المشركين من الذي خلقكم؟ من الذي رزقكم؟ من يجيب المضطر اذا دعاه؟ واكشف السوء واجعلكم خلفاء الارض؟ اله مع الله هو الله عز وجل. امال ليه؟ لماذا تعبدون معه غيره؟ لا يا محمد عليه الصلاه والسلام، نحن ما نعبد معه الها غيره، هؤلاء فقط هم شفعاؤنا عنده تبارك وتعالى. هو المهيمن عليهم لكن نحن نتوسل بهم اليه تبارك وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هذه بدعه الشرك. فلو نحن لو اننا وقفنا عندما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفعنا في مكة. تجد مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصف الدعاء بأن الدعاء تعبير عن افتخار العبد. العبد ده مجموعة من المصالح، فكانت هذه المصالح المصالح دنيوية أو أخروية أو أخروية، وهذه المصالح يحتاج إلى من يقضيها له، وهو يشعر في قرارة نفسه بالضعف مهما كان الأمر، على الأقل إذا ركبت السفينة وهاجت عليه الريح والأموال، وإذا مسكم الضر في البحر غل من تكون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لكن في مواقف معينة يحتاج كل إنسان فيها مهما بلغت قوته إلى أن يلجأ إلى غيره، إلى أن يلجأ إلى غيره. فالدعاء لو أننا توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هذا الحديث أخرجه الخمسة من حديث النعمان بن بشير وإسناده صحيح، الدعاء هو العبادة. وأما ما يروى عند الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة هو ضعيف، ضعيف، لكن المعنى على كل حال قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني بكل عرفة هو الضبط الرشيد في الحج. كذلك في العبادات أنت تتقرب إلى الله عز وجل وتدعوه كل دار إنك أنت عايز إيه؟ عايز رضا سبحانه وتعالى، ورضاك عشان يترجم إليه في النهاية أن تعيش بسلام في الدنيا وأن ترحى إليه بسلام في مراحل القيامة المختلفة، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة وأنت بسلام حتى تدخل الجنة، إلا المتقين في مقام أمين، مقام أمين. فتريد الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، هذا هو كل ما في الأمر، أن الإنسان يتوجه بكل هذه العبادات كي يحوز أو ينال رضا الله عز وجل، لأنه لو نال رضا الله عز وجل فسيتعب في الدنيا والآخرة، يعني يعيش إيه؟ مثل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيه؟ مهتدون، لهم الأمن في الآخرة وفي الدنيا وهم مهتدون. فهل أننا وقفنا عند حدود قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة؟ لما يقول الدعاء هو العباده يعني الركن الركيز في العباده، فهل يجوز ان تعبد غير الله عز وجل؟ لا يجوز. يبقى اذا لا يجوز ان تدعو غير الله عز وجل، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدعاء هو العباده، وتلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. شوفوا سورة مريم، إبراهيم عليه السلام حين قال له أبوه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واحشرني مليا أجرا مؤبدا لا صلة بعده أبدا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما إيه يعبدون من دون الله، هو قال إيه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فثبت أن الدعاء هو إيه العبادة. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن محمد بن بشير. فإذا ثبت عندك إن الدعاء هو العبادة فهل يجوز أن تدعو أن تعبد غير الله عز وجل؟ لا يجوز. إذا لا يجوز أن تدعو غير الله عز وجل، كل ما ثبت أنه من العبادة فلا يجوز أن يؤدى إلا لله تبارك وتعالى، فإن أداه إلى غير الله عز وجل فقد جعل لله ندا ووقع في الذنب الأعظم، الجرم الأعظم، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود اقرأوا شئتم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآية. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بينبه على إيه؟ على ان هذه الصفة او هذه الخصيصة لا يستطيع احد ابدا ان يدعيها لنفسه انه يخلق. ان تجعل الله ندا وهو خلق. ممكن واحد يقول الثاني انا اللي برزقك، لكن يقدر يقول له انا اللي خلقتك؟ لا يمكن ابدا. يقول له لحم اتفق من خيري، لكن يقول انا اللي عملتك عملت بدنك ونفخت فيه الروح؟ لا يمكن ابدا. ولذلك يقول الله عز وجل دائما في رفع سوره الانعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم ايه يعدلون، يعدلون به مع انه هو الذي تفرد بالخلق سبحانه وتعالى. فلو اننا عرفنا هذا وقفنا عند هذا الاستنتاج السهل البسيط حيث ان الدعاء هو العباده كما قال عليه الصلاه والسلام، وحيث انه لا تجوز عباده غير الله عز وجل، فلا يجوز بناء على ذلك ان ندعو غير الله عز وجل. هذا تجدوه في القران وتجدوه في السنه، تجدوه في القران في قوله تعالى في سوره الجن: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. نكره في سياق النهي، والنكره في سياق النهي او النهي تعم لا تدعوا مع الله احدا. لما انت تيجي تقول مثلا لزوجتك لما اخرج لا يدخل البيت احد، احد يعني اي احد، مش لازم بقى تقول لها فلان صاحبي وفلان صديقه وابن عمي وابن خالتي واخويا، لا، ما حدش يدخل، بل لا يدخل احد فتشمل كل احد. فكذلك قوله تعالى في هذه السوره: وان المساجد لمن لله فلا تدعوا مع الله احدا. تجد قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، لم يقل ادعوا الوسطاء الوسائط، ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اذا انتقل الى السنه فتجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت تستعن بالله. ليه بقى؟ هو عشان الحقيقة التي ينبغي أن تكون ماثلة في الأذان. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، كلمة الأمة دي يدخل فيها كما قال أهل العلم، يدخل فيها أنبياؤها وملائكة الأمة، إن كان المراد أمة محمد عليه الصلاة والسلام يدخل في ذلك الصالحون وغيرهم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني القلم كتب المقادير وقدر الله عز وجل كل شيء، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر، وجف الميدان على ذلك. فقدر الله عز وجل نافذ لا محال. اذا كان الامر كذلك فلا ينبغي ان يركب الانسان طريقا حرمه الشرع. عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا ورد في احاديث، والاحاديث منها ما هو في الصحيحين او في احدهما، فثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ايضا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما كان في مرض الموت، فسق يطرح على وجهه خميصة له، فإذا اغتن بها كشفها عن وجهه عليه الصلاة والسلام. كان أقول الإنسان في سكرة الموت بيبقى فيه نوع من الكرب تلاقيه قلق، فعليه الصلاة والسلام يغطي وجهه بالقميص ثم يرفع قميصة عن وجهه ثم يعيد القميص إلى وجهه ثم يرفع عن وجهه وهو عالج سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. فسق يطرح على وجهه خميصة له فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني يحذرنا أن نصنع مثل صنيعهم. ليه لعنهم عليه الصلاة والسلام حين اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ لأن هذا أدى إلى أن يعبد الأنبياء والصالحون من دون الله عز وجل. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وفي رواية أخرى: ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. لكنهم لم يبرزوا قبره عليه الصلاة والسلام خشية أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. يبقى هو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، الإنسان دائما هو في سكرات الموت يتكلم لأهم الكلام عنده، يعهد إلى أبنائه مثلا إن كان أبا، يعهد إلى الأبناء بأهم الوصايا، ويبين لهم مثلا أماكن الأموال إن كان عليه بيت أو ما إلى ذلك يبينه، يعني يتكلم بأهم كلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو في هذه الحال يقول هذا الكلام. طيب،